إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. نحن فنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة وسلام من زينب هادي ومخرج البرنامج حسين أمين لجميع مستمعينا في العراق ودول المهجر، وهذه دعوة جديدة مني للتعرف على مسيرة فنان عراقي يعيش في الولايات المتحدة.
حرني بجماله أسمر مغرور، غيرني بدلاله بدر ونور. حرني بجماله أسمر مغرور، مغرور معذبني بجماله.
مستمعينا الكرام، نرحب أجمل ترحيب بالفنان رعد بركات في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا رعد.
أهلا وسهلا بك فوزان.
احنا في الحلقة السابقة استعرضنا بعض الأغاني في ألبومك اللي هو كان ألبوم يا عراق، وطبعا لقصر وقت البرنامج ما نقدر نستعرض كل هذه الأغاني، ولكن أغنية معينة اللي هي مدد مدد لأحمد العواضي انتبهت لها، واللي هي مطلعها العشق يسقط خلف ذاكرتي فيجعلها بلد مدد مدد. أغنية تحمل كثير من الغرابة، يعني غرابة بالكلمات، غرابة باللحن، وأيضا استخدام الصنوج. يعني طيب كيف خطر في بالك استخدام الصنوج في هذا التسمية؟ صحيحة الصنوج يعني؟
الصنوج يعني الحقيقة هو كان الأجراس الكنيسة فيها، يعني شبيهة بالصنج بس كان أجراس كنيسة فيها. أحسيت أن هذه الأغنية، كتب ليها الشاعر أحمد العواضي، كتبها في اليمن.
نعم.
ولحنتها وغيرت مفردة، طبعا ما قدرت أستأذن عني، ومن مطلق إيماني بأن كل العواصم هي عاصمة واحدة في ري الوطن العربي. بغداد هي صنعاء، وصنعاء هي مصر، ويعني كل العواصم العربية بالنسبة لي هي عاصمة واحدة، لأننا عرب ننتمي إلى حضارة واحدة. بما أنه إحنا في محنة، يعني ومحنتنا هي العراق، هي بغداد، فكان كاتب الأغنية عن صنعاء، يعني بدلا من صنعاء غيرت، شفت كلش النص جاي ويا قضيتنا، فما كان مجال حتى أنه أستأذنه، بس إن شاء الله هو أكيد وافقني الرأي، لأنه شاعر مبدع وشاعر أقدر أقولش عظيم من شعراء اليمن العظام هذا، يعني
نعم بالعواضي. نعم، هي حتى كلمة مدد إحنا نستخدمها بتراثنا مدد. يعني
مدد هذه كلمة صوفية،
إيه؟ يعني تستخدم المصريين يعني بالأغاني الصوفية، إيه؟ أو اللي شايفيها، وإحنا نقول مثلا
كلمة دراوي، مو شرط أصلا، يعني يمكن بالتراث المصري موجودة اسمها. فأنا بالضبط كنت أريد أسوي هذه يعني هذه الرؤية، إنه المجموعة تغني بقدسية هذه الأغنية. فأنا ملحنها نفس اللحن، بس فقط المقطع اللي يقول غنى قليلا فوق، طبعا هي أغنية فلسفية.
العفو، يعني شنو أنا لحنتها نفس اللحن؟ يعني هي
اللحن ما غيرته، هذه ملحن،
يعني هي أغنية يعني كاملة، يعني أغنية يمنية كاملة.
لا أغنية الحاني مو يمنية، القصيدة يمنية، بس أنا غيرت فقط اللحن، غنيته سابقا في صنعاء، وكانت غنى قليلا فوق سطح الوقت عن صنعاء أمتلك الأبد، فحسيت انه صنعاء بغداد، مدام بلد اواني مثل ما اواني بغداد، حسيت بطيبة الناس وحبهم للعراقيين، او مثلا حسيت بوطني الثاني. فالان بما انه عندي محنة بلدي، فحسيت بانه ماكو مشكلة انا ابدل العواصم.
طيب نسمع المقطع اللي بيا عراق بلا كلمة صنعاء.
غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الابد. غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الابد. غنى فصارت كفه الاخرى لتسنده اذا سقط الجسد. غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الابد. غنى فصارت كفه الاخرى لتسنده اذا سقط الجسد. ما لنحنى غنى بكى، ما لنحنى غنى بكى، دارت به الدنيا وضاق به مدى. مدد مدد مدد
مدد مدد مدد مدد.
غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الأبد. غنى فصارت كفه الأخرى لتشدده إذا سقط الجسد. غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الأبد. غنى فصارت كفه الأخرى لتشدده إذا سقط الجسد.
ملك 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 ملك.
الألبوم الثاني طبعا بمجموعة من الأغاني العراقية التراثية، ويمكن احنا بالحلقات السابقة تحدثنا قليلا على هذا الجانب، ولكن لاحظت وكل المطربين العراقيين في المهجر حاليا، يعني كان اكو كم مطرب او مطربة يعيدون الأغاني العراقية التراثية، ولكن لاحظت في معظم مطربين العراقيين في دول المهجر رجعوا إلى الأغاني العراقية. هل هذا بسبب تأثير الجمهور، مطالب الجمهور، أم لأن هي هذه الأغاني لا يمكن أن تنسى، يعني لأن المهاجرين هم من كل شرائح المجتمع ومن كل الأعمار، وهل الشباب كان يعني أيضا لمسامعها سابقا بأصوات مغنيها الأصيل، هل أيضا يطلبوها هذه الأغاني؟
بالتأكيد. شوفي الأغنية هي مزيج أو نسيج اجتماعي، يعني مثل الذكريات، مثل ماضي أي واحد. ففي كل قضية أو قصة عنده بالماضي ترتبط هذه القصة بصورة وصوت وأغنية. فلما أتذكر بيتنا القديم مثلا طفولتي، أتمنى في اللحظة راح أشوفه، أشوف جدرانه، أشوف الحديقة المجاورة للبيت، أشوف الشارع، أشوف الدكان مال فلان اللي كنت استلم عنده. فالأشياء هذه كلها الصورة يعني ترتبط بقضية أيضا، مو بس صورة صوت. فاحنا بطفولتنا كنا نسمع مثلا اول ما نقعد منهم نسمع الاذان، خلينا نقول مثلا، فارتبط الاذان بنتيج عاطفي بينا ما نقدر نتخلى عنه وين ما نسمعه. على فكره هذه القضيه مو بس العراقيين، يعني عفوا مو بس المسلمين، يعني يمكن هسه لو تسمعين حتى لو كان مسيحي اللي يسمع الاذان الان يحن، لانه هذه صوره من نسيج ذكرياته. فالاغنيه هي من نسيج الذكريات، يعني ارتبطت بالذكريات وبحاله اللي او الصوره اللي عاشها هو، فما ممكن يتخلى عنها. مثل شوقه الى 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 بيته القديم، شوقه الى الاغنيه. فلذلك الناس بالغربه يشتاقون الى هذه الصوره الشموليه، الاغنيه والوطن والاشتياق للبيت او الحنين الى الام او كذا بصوره الاغنيه.
طيب انت بالبدايه يعني بداياتك يعني لم تكن تلتفت الى هذه الاغاني، يعني كنت مهتم باغانيك بالحانك، تختار عندك تايبك الخاص. بعدين شفت انه لما طلعت الى امريكا وشفت طلب الناس على هذه الاغاني، طيب هل انا اعتقد هناك صعوبه في حفظها، لان انت من البدايه ما كنت حافظها.
المشكلة أيضا المصادر، المشكلة وين؟
هي هذا يعني هذا تأكيدي إنه المصدر من وين، يعني أكو أشرطة متوفرة أغاني عراقية القديمة؟
أكو هنا واحد يعني أشرطة،
يعني إذا متوفرة يعني معناته
متوفرة هنا بشكل يعني واحد متخصص. بس القضية الأهم من هذا إنه أنا قمت لما يسألوني على أغنية تتفجر بي الأغنية، مثلا يقول لي سامع أغنية مثلا غريبة من بعد عينك، مثلا يقول لي هيجي. طبعا هي مثال بسيط يعني، واحده من الاغاني المعروفه جدا. ف تتسجل أغنية. لو يقول أغنية مثلا تكبر فرحي تبع عمري أشوف الدنيا بعيونك، رأسا تتفجر كأنه وليدة اليوم يعني الأغنية. يا سلام أحلنا رأسا، أقول لها دقيقة عندك موجودة أرجع أحفظها. ما أعرف الغربة ثارتنا يعني رجعتنا لجدورنا يعني بسرعة شديدة بسرعة البرق، لأنه تأثير الحرمان يعني
عارف اللي نعاني منه هنا. طيب الشباب أيضا يطلبون هاي الأغاني؟
ما تتخيلين يعني ناني أغني هنا لما كانت كبيرة جدا، يعني مثلا أكون هنا أسلوب موجود بأمريكا من أخواننا الكلدان أكثر شيء، لأن تعرفين هنا نسبة الأخوان المسيحيين طالعين عراقيين أكثر من أعتقد الإسلام موجودين، لظروف معينة ظروف قمع هناك عانوها وكذا. المهم هم أخوان إنا واني أكون لهم كل الحب والتقدير، يعني مواساتهم يعني وعلاقتنا الطيبة بيني وبينهم. فأدهم مقاهي كبيرة يعني شون مقاهي يسموها النوادي، فتقوم بها كل الناس اللي من أعمار 30 وفوق، وتشوفين مثلا هذه الأغاني من تغنيها يعني بالنسبة لهم كارثة أن يجي واحد يغني لهم مثلا مثلا فريد عود يا شاتي يتخبلون عبالك يعني.
طيب هسه انت يعني انت ذكرتني بهاي الاغنية، طيب انا اريد اسمعها منك. يلا فرد عود يا شاتي للعودين خضر فرد
عود. طالق الغولي من 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 رواد الملحنين العراقيين العظام اعتبرهم انا.
وغناها حسين نعمة.
ايوه غناها حسين نعمة.
نعم طيب نسمع.
انا يفتح انه صوت هذا الرجل يعني صوت طالب يعني احترمه جدا، باغاني لما يغني اغانيه أقدسه يعني شذاب وغير شذاب وغاني عنده رائعة جدا. المهم غنيش الأغنية.
نعم تفضل.
فريد عود يشاتي لي العودين خضر يا ودي لا موجود لا ينشرى وينباع لا منا لا منا يا دنيا كبر الوكت خضر عشيق نورود يا دنيا كبر الوكيل خضر عشي نورود ويا رشاتي للعودين خضر فريد عود ويا رشاتي للعودين خضر فريد عود
فريد عود يا شاتي للعودين خضر يا ولي لا موجود لا ينشرى وينضايع لا منا لا منا
أنت أيضا لم تذكر محمد جواد أموري، وأيضا هو من ملحنين الجيدين، وطبعا هناك أغاني عديدة لحنها وأخذت مجالها بالشهرة عند العراقيين مثلا، وأكثر أغانيها أيضا غناها حسين نعمة مثل يا حريمة تتذكرها؟
الله يا حليم، هذه على فكرة الأغنية طلبوها يمكن أكثر واحدة من أغانينا. لا
غنية أنا
ما غني على
لأن هذا بها هذا الحزن يعني الكبير اللي يحملوه العراقيين وين ما يروحون. طيب نسمع من يا حريمة.
على فكرة هذه أغنية شخصيا أنا عندي بها ذكريات بطفولتي، أتذكر أول ما اتجهت للغناء بطفولتي قبل حتى العجز، كان صديقي يقول لي سمعت الأغنية، عمري 10 سنين الحكي هذا كان 12 سنة.
نعم.
قال لي سمعت الأغنية هذه جميلة ما عشان نعمل قام يغني ليها. فطبعا هناك ما كان عندنا كل واحد عنده مسجل مثل هسه أطفال شنو، فالمسجل بس أبو الشريط وعند أبويا مثلا بس هو يسمع بيه وكل ثوم ما أدري شنو، فممنوع إحنا نلزم المسجل أو كذا. فكنت أنتظر أسمع راديو وأظل أنتظر شو وقت تطلع الأغنية، قد تطلع مثلا ما أعرف الوقت شو وقت.
نعم. يعني تنتظر ساعات أو تنتظر أيام يعني احتمال.
واسمعها مرة واحدة احفظها كلها على فكرة، يعني اسمعها مرة واحدة نحفظت الأغنية كلها، لأنه ذاكرتنا بعدها خصبة بعدها تلين نظيفة بيضة مرسل.
يلا نسمع.
لا ولا لا لا على بختك ما نسى لو فاصري بين الطوايف يا حريمة يا حريمة، وكلا ولا لا لا على بختك ما نسى لو فاصريت بين الطوايف يا حريمة يا حريمة.
من الأغاني اللي لي عباس جميل، أيضا يبدو معظم المطربين يكونون قريبين من عباس جميل، أو يبدو عباس جميل قريبة الحانة لكل المطربين، يعني مثلا أغنية أسمر مغرور، ماني صحت يما حاشا وين هن. أسمر مغرور من المغني الأصلي؟
هو الحقيقة يمكن غنتها ما عاد نزهت، يمكن ما أمر غير أيضا عادتها ولا ما غير ما ذكر، بس أنا سامحها صوت عباس جميل الملحن الرائد والمطرب الرائد. فرجل هذا يعني مثل ما قلت لك أنه يمكن ثلث طلعتنا الغنائي متعلق به، يعني كل أغاني المشهورة العظيمة متعلقة به، فهذه ردة مثال بصراحة الرجل.
طيب أكثر الأغاني اللي تحبها لعباس جميل، يعني أسمر مغرور لو ماني صحتي محا شاوينهن، لو شنو ببالك يعني ممكن حتى نقدمه للمستمعين؟
الحقيقة أنا عباس جميل يعني مسوي لي يمكن أغنيتين اللي هي ماني صحتي محا وأسمر مغرور، بس وراي عند أغاني عظيمة ممكن أغنيش غير أغنية.
نعم نعم تفضل، أنا أترك الخيار يعني إليك.
يقولوا له بعيون الوسيعة بديار الغروب لو راح أطيعة، يقولوا له بعيون الوسيعة بديار الغروب لو راح أطيعة، أتبع وين ما يروح وقربة سلوى للروح، أتبع وين ما يروح وقربة سلوى للروح، تقولوا له لابو عيون الوسيعة بديار الغروب مو راح أطيعة.
طبعا كان بودنا أنه نستمر ويا الفنان رعد بركات، وهناك أغاني عديدة يحملها ألبوم اللي يحتوي على الأغاني العراقية التراثية، ولكن نأمل أن نلتقي به في المستقبل، ونقدم الشكر الجزيل من خلال هذه اللقاءات للفنان العراقي رعد بركات.
يا محلو توزن يا محلو،
مع السلامة.
أحبك ونريد أحساك لو أكثر على قدك، أحبك ونريد أحساك لو أكثر على قدك، أريد أنسى كريد أنسى أريد أنسى كريد أنسى، أحبك ونريد أنسى.
تحية الختام من زينب هادي لمستمعينا في كل مكان، وينتظروا مني دائما حلقات متواصلة من برنامج لحن وفنان مع تحيات المخرج حسين أمين. بعد مضي 12 سنة على إخراج القوات العراقية من الكويت، يبقى احتجاز أكثر من 600 أسير كويتي أمرا لم تستطع بغداد تفسيره بعد، إذ يتوجب على العراق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي إطلاق سراح الذين ما يزالون على قيد الحياة أو تقديم بيانات حول الذين قضوا منهم. فإخفاق بغداد في تنفيذ هذه الالتزامات يعد واحدا من الأسباب التي تقف وراء دعم الأغلبية الساحقة من الكويتيين لحرب تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى إطاحة الزعيم العراقي صدام حسين. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية رون سينوفيتس كتب من الكويت التحقيق التالي الذي عده ويقدمه الآن جهاد عبد الكريم.
تجهش رجاء مرزوق بالبكاء حالما تتحدث عما جرى لابنها أحمد الفهيد في بواكير عام 91 إبان الاحتلال العراقي للكويت. كان الفهيد طالبا يبلغ من العمر 19 عاما حينما قامت القوات العراقية بإلقاء القبض عليه واتهمته بالعمل مع المقاومة الكويتية. الوثائق العراقية التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب الخليج تثبت أن ولدها تم نقله إلى سجن في مدينة البصرة عندما انسحب الجيش العراقي من الكويت. فإن كان ما يزال حيا ومسجونا في أحد السجون العراقية سيكون في 31 من عمره في الوقت الحاضر. ومثل أمه مثل العديد من الكويتيين الذين يغيظهم عدم انصياع بغداد في هذا الشأن، فهي ترى أن حربا تقودها الولايات المتحدة من أجل الإطاحة بصدام تمثل الفرصة الأخيرة بالنسبة إليها لمعرفة مصير ابنها وبقية الأسرى الكويتيين.
يا ربي نبي بس احنا ما يهمنا الحرب، الحرب ما هو هامنا، هامنا بس طلعت عيالنا نشوفهم شنو مصيرهم، حيين ميتين ما هامنا الحرب. كان الحرب فيه فرق لهم، الله ربنا ربه ما سوى زين صدام، ما سوى بقاره زين، قاره مديده له وعضها ما سوى زين. مسلم يغزي مسلم ما يصير، وين الاسلام عنه؟ وين الاسلام يقول انا مسلم ولا سني ولا وانا؟ ليش ما يطلع عيالنا؟ هم اسرى حربهم، خذاهم من الشوارع لقطهم يا عونت الله، حسبي الله ونعم الوكيل على صدام، لقط عوينا من الشوارع اللي من المسجد واللي من البيت والتلميذ، عمره 19 ولدي شنو ذنبه؟ مو اسير حرب، مو عسكري، شنو ذنبي هذا؟
بغداد تدعي أن جميع الأسرى الكويتيين الذين تم نقلهم إلى سجون عراقية إبان فترة الاحتلال قد هربوا أثناء انتفاضة الشيعة الفاشلة ضد نظام صدام في آذار من عام 91. وتقول بغداد أيضا أن جميع سجلاتها حول هؤلاء الأسرى قد تم إتلافها أثناء عمليات الشغب التي قام بها الشيعة في تمردهم. كما تدعي أن المواقع التي تم فيها دفن من مات من الأسرى قبل اندلاع الانتفاضة لا يمكن الوصول إليها لأنها قد غطيت بحقول ألغام. إلا أن رئيس وفد المفاوضين الكويتيين مع العراق محمد الحداد يتهم العراق بالكذب ويقول أن نظام صدام غير متعاون في هذا الموضوع.
All the Kuwaiti people are in fact hurted because of this. They think the Iraqi government, the Iraqi regime, the Iraqi authority.
في الحقيقة الكويتيون جميعا يتألمون بسبب هذا ويعتقدون أن الحكومة العراقية، النظام العراقي، السلطات العراقية غير صادقة في التعامل مع القضايا كافة وليس مع قضية الأسرى فقط، مع جميع القضايا بما في ذلك نزع الأسلحة. إنهم يناورون ولا يقولون الأشياء بوضوح وصراحة، إنهم غير صادقين حتى مع أنفسهم.
ومحمد الحداد عضو في اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين يقول أنه يعتقد أن بعضا من الأسرى الكويتيين ما يزال حيا في السجون العراقية، ويعتقد أن صدام يقوم باحتجازهم من أجل استخدامهم كجزء من صفقة في المستقبل، كما أكد أن الكويت سوف لن تتوقف عن السعي لاكتشاف حقيقة ما حدث لهم.
The issue of the POW is a crucial issue for us and we care about it and we will follow it up till we come to an.
قضية الأسرى قضية حاسمة بالنسبة لنا، نهتم بها وسنتابعها حتى نصل إلى نهاية ملائمة لها.
ويقول عبد الحميد العطار أن لديه إحساسا أكيدا أن العراق يكذب بشأن الأشخاص المفقودين، لأنه تعرض شخصيا مرارا لأكاذيب بخصوص قضية احتجاز ابنه. ففي شهر أيلول من عام 90 قامت القوات العراقية بإلقاء القبض على ابنه الطالب اليافع في مدينة الكويت على خلفية كونه عضوا في المقاومة الكويتية. وبالرغم من قيام القوات العراقية المحتلة لمرات عديدة بإنكار إلقاء القبض على ابنه، استطاع هذا الرجل في بواكير عام 91 أن يعرف السجن الذي كان ابنه محتجزا فيه. ويقول العطار انه اجرى نقاشا حاميا مع حراس السجن العراقي عندما انكروا معرفة اي معلومة تخص ابنه، وعند ذاك سمع الابن صوت ابيه فما كان عليه الا ان اطلق صيحات الاستغاثة من داخل زنزانته. ويضيف العطار ان احد افراد الحرس العراقي قام بسحب مسدسه واطلق النار على قدمه، واخبره ان الطلقة التالية ستكون في رأسه ان لم يغادر فورا. وأتابع العطار قائلا إن تلك كانت المرة الأخيرة التي سمعت فيها صوت ابني. في عام 96 اعترفت السلطات العراقية إن ابن العطار أخذته القوات العراقية المنسحبة معها إلى داخل العراق، وكانت قضيته واحدة من بين 126 قضية قام العراق بالإجابة عنها ولو بشكل غير حاسم، عندما تم تقديمها مرفوقة بدليل أثر عليه في الوثائق العراقية التي سبق وأن استولت عليها الحكومة الكويتية، إلا أن بغداد ما تزال مستمرة بإنكار معرفة أي معلومات حول مكان وجود ابن العطار. فبغداد لم تقدم إجابات عن 479 من القضايا الأخرى، وهذا ما جعل العطار حائرا بشأن قلة الضغوط التي يسلطها المجتمع الدولي على العراق كي يفي بالتزاماته الدولية فيما يخص الأشخاص المفقودين.
Why the question of the POWs is not included in the resolution by itself as an item?
لماذا لم يتضمن قرار الأمم المتحدة رقم 1441 قضية الأسرى بحد ذاتها كفقرة؟ فالأمم المتحدة والدول الأوروبية وأي شخص في العالم يتحدثون عن أن صدام يجب أن يتعاون مع المفتشين ويجب أن يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل، إلا أنهم لا يحظونه بما فيه الكفاية من أجل حل المشاكل مع الكويت.
رئيس وفد المفاوضين الكويتيين يرى أن الجواب واضح.
The disarmament is something different from the POWs. That's why it is getting the whole.
إن نزع الأسلحة شيء مختلف عن قضية الأسرى، ولهذا السبب فهي تحظى بانتباه العالم واهتمامه مقارنة مع قضية الأسرى. لكني لا أريد القول أننا لوحدنا، فقد حصلنا على بعض المساعدة من رؤساء الدول العربية ومن الصين واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وحتى من روسيا ومما لا شك فيه من الولايات المتحدة، إلا أنهم لا يستطيعون عمل الكثير من أجل هذه القضية، وليس بإمكانهم القول إذا لم تقم بإطلاق سراح 605 من الأسرى فإننا سنشن حربا عليك، لكنهم يستطيعون قول ذلك عندما يتعلق الأمر بأسلحة الدمار الشامل.
محمد الحداد يقول إن من المحبط للكويتيين أن يروا أن قضية المفقودين يتم التعامل معها بأولوية أدنى من التزامات العراق في نزع الأسلحة، وإن الكويتيين يريدون رؤية العراق وهو يمتثل لجميع شروط الاستسلام التي وافق عليها في نهاية حرب الخليج الثانية.
We have resolutions that concern the POWs. We have 1284 and we have 686, 687, all resolution related to the.
لدينا قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بأسرى الحرب ذات الأرقام 1284 و686 و687، وهي لا تشكل أولوية بالنسبة للعراقيين، إنهم إزاء الالتزامات، إذ توجب عليهم تنفيذ هذه القرارات لكنهم لا يريدون تنفيذها الآن.
التحقيقات التي تجريها منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان تؤكد أن أكثر من 600 من الكويتيين الذين تم احتجازهم من قبل العراقيين في عامي 90 و91 لم يتقرر مصيرهم بعد منذ انسحاب القوات العراقية من الكويت. وقد نص تقرير أصدره المقرر الخاص للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في شهر آب من عام 2000 أن نظام صدام لديه القدرة على تحديد مصير وأماكن وجود أولئك المفقودين. وجاء في التقرير أيضا أن ما تفتقر إليه السلطات العراقية هو الرغبة السياسية الضرورية في إبداء التعاون. اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي من المفترض أن تمنح إذن الدخول إلى الأسرة كشرط من شروط استسلام العراق في عام 91 هي الأخرى اشتكت مرارا حول عدم امتثال العراق. وفي شهر كانون أول من عام 2001 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حكومة صدام أن تتعاون مع اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لمعرفة أماكن وجود عدة مئات من الأشخاص المفقودين. وتكونت هذه اللجنة الثلاثية من العراق والكويت بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، ويقوم مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا بمراقبة اجتماعاتها. ويفيد محمد الحداد انه اجتمع مع مسؤولين عراقيين 62 مرة في غضون 12 عاما الماضية لمناقشة مصير المفقودين، لكنه اضاف ان تلك المحادثات لم تثمر عن اي شيء جديد، وان كل ما سمعه من الجانب العراقي كان عبارة عن اعتذارات. وأضاف الحداد أن آخر اجتماع كان قد عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان، وادعى فيه أحد نظرائه العراقيين أنه نسي وثائق مهمة كان قد وعد بتسليمها. وقد انتهت جولة محادثات تلك باتهام وجهه رئيس الوفد الكويتي إبراهيم الشاهين إلى بغداد يرى فيه أن العراق قد أخفق مرة أخرى في إبداء التعاون، فيما رفض الوفد العراقي التعليق على ذلك. هذا ومن المقرر أن يلتئم الاجتماع المقبل للجنة الثلاثية في الثاني من شهر آذار، ويؤكد محمد الحداد أن غضب الكويتيين بشأن المفقودين موجه إلى نظام صدام حصرا وليس إلى المواطنين العراقيين العاديين.
نحن في الكويت كما أنتم نكون المحبة والمعزة والمودة لكم كما نعتقد بأنكم تحبونا ونحبكم. العلاقات التاريخية بين الشعب العراقي والشعب الكويتي علاقات قديمة وقوية وتتميز بالوضوح والصدق والمحبة، ونحن في الحقيقة ما يعرقنا هو ما يعرقكم، وما يعيقنا هو ما يعيقكم، وما يزعجنا هو ما يزعجكم، هو هذا النظام المستبد المتسلط عليكم والذي في يوم من الأيام تسلط علينا. هناك قضية ما زالت عالقة، قضية يجب أن ننتهي منها، قضية ما زالت تعرق الجميع في وطنكم الكويت، قضية تؤرق أبناء الكويت كما أنا متأكد تؤرقكم، هي قضية أسرى الكويت. نحن نتمنى منكم أن تسهموا معنا في إنهاء هذه القضية وفي مد يد العون بقدر المستطاع للإسهام في إطلاق سراح أسرى الكويت، وتأكدوا بأن هذا الأمر لن ينسى لكم الشعب الكويتي، وسيظل في ذاكرة أبناء الكويت ما حين وما بقينا، وإلى النصر معا جميعا بإذن الله ضد هذا الطاغية ضد هذا النظام.
ومثل أغلب أقرباء أولئك المفقودين خلص الحداد إلى أن تغيير النظام في بغداد ربما يمثل الأمل الأخير في اكتشاف حقيقة مصير أحبائهم.
مستمعينا الكرام، تابعنا قبل قليل تقريرا حول مشاعر الكويتيين من الحرب المحتملة ضد العراق وإخفاق بغداد في تسوية قضية الأسرى الكويتيين. ننتقل الآن إلى جولة في الصحافة البريطانية مع مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي.
مستمعينا أهلا بكم. تحدثت الصحف البريطانية اليوم عن تحركات توني بلير وجورج بوش لاستصدار قرار جديد يقضي بشن الحرب ضد العراق والموعد المتوقع لبدء الحرب. فقد طالعتنا صحيفة الاندبندنت بافتتاحية تحمل عنوان بلير وبوش يضغطان على الأمم المتحدة للتصويت ضد العراق. فنقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة أمس قالوا إن الولايات المتحدة وبريطانيا يسعيان للحصول على قرار جديد يفوض بشن الحرب ضد العراق، ويكون موعده الأسبوع القادم. ويجري الضغط على مجلس الأمن الآن ليصوت لهذا القرار الذي انتظرته الولايات المتحدة وبريطانيا طويلا وقبل 14 من آذار مارس، وهو الموعد الذي حددته فرنسا لإجراء مباحثات جديدة بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق. وجرى هذا الاتفاق بين أمريكا وبريطانيا عبر مكالمة هاتفية بين توني بلير وجورج بوش، واستغرقت 30 دقيقة يوم الأربعاء الماضي. وأوردت الصحيفة قول كولين باول وزير الخارجية الأمريكي بأن انتهاكات العراق لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة ستثبت في الأسبوع الأول من مارس آذار، وسيصاحب هذا حصار عسكري والضربة المحتملة، وستكون في أواخر الشهر على الأرجح. والمباحثات تجري الآن في مجلس الأمن بين تحالف الولايات المتحدة مع بعض الدول مثل أسبانيا وبقية الدول الأعضاء. ورغم أن هناك الكثير من الخلافات قائمة بهذا الشأن بين هذه الدول، لكن بعض المعارضين كروسيا مثلا أظهرت ميلا للموافقة على استصدار قرار جديد. ويقدم هذا القرار خيارين: الأول يقضي بإعطاء انذار أخير لصدام حسين لنزع أسلحته المحظورة، وهذا ما سوف يقوم به كولين باول، والثاني يفوض بضرب العراق عسكريا. وعناوين في صحيفة الاندبندنت وفي الصفحة الثانية منها: روسيا تشجب محاولة أمريكا للضغط على المفتشين الدوليين، الشيعة في العراق يقولون إنهم سيثورون ضد صدام إذا ضربت الولايات المتحدة العراق. وجاء في هذا التقرير إن شيعة الجنوب سوف يقاومون النظام الحالي حالما تبدأ القوات الأمريكية والبريطانية التحرك لضرب العراق عسكريا، حسب ما جاء على لسان بعض القادمين من داخل المناطق التابعة للنظام العراقي إلى كردستان العراق. وأعطى التقرير نبذة عن الشيعة، وإنهم يكونون 55% على الأقل من سكان الوسط والجنوب، وكيف أنهم اضطهدوا على مر السنين، وكيف صدام ينتمي إلى الطرف الآخر السني. وأوردت الاندبندنت أن جنوب العراق وغالبيته من الشيعة هو ضد صدام حسين ونظامه. ومقالا في صفحة مسرح الحرب، وهي الصفحة الثانية في الاندبندنت، لكاتب يهودي يدعى عموس عوز، يقول فيه إن الدمار والموت هو ما ستخلفه الحرب الأمريكية على العراق، وهذا غير مبرر، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا ارتكبتا خطأ جسيما وما زال يصران عليه باحتلال العراق. وإلى صحيفة الديلي تلغراف وعنوان عريض على صفحتها الأولى يقول: العراق يتحدى المفتشين الدوليين. جاء فيه إن العراق ينتهك قرارات الأمم المتحدة وهو لا يمتثل لها ولا يتعاون مع المفتشين الدوليين، هذا ما صرح به المفتشون الدوليون أمس، وهذا التصريح سوف يعزز طبعا الموقف الأمريكي والبريطاني من الحرب. ونشرت الصحيفة أيضا في صفحة الملف العراقي: صدام سيستخدم الأسلحة الجرثومية ضد القوات الأمريكية، ومسؤولون عراقيون يستعدون للتخلي عن صدام، لكن ليس الآن. وتقول الصحيفة إن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية قرروا التخلي عن صدام، لكن عندما تبدأ الحرب، وإنهم يرسلون رسائل إلى الخارج، وإنهم يرون أن عمر النظام أصبح قصيرا، ومعظم هؤلاء من رجال النظام الحاكم ويتبوؤون مراكز مهمة فيه. أما صحيفة الغارديان فكتبت تقول إن هناك بعض الخلافات بين المعارضة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، والأساس فيها هو كيفية إدارة العراق ما بعد صدام. فتشير الصحيفة إلى أقوال بعض قادة المعارضة العراقية وتنقل مقتطفات منها، والتي يطالبون فيها بترك العراقيين يديرون الحكم في العراق بعد سقوط النظام الحالي دون تدخل خارجي. وأوردت الصحيفة أسماء عدد من الشخصيات العراقية مع نبذة عنهم وعن طبيعة علاقاتهم بالولايات المتحدة. وعناوين أخرى في الغارديان: الصواريخ العراقية ذريعة لشن الحرب، الرئيس التركي طيب أردوغان يلوم الاتحاد الأوروبي على فشله في تقديم الدعم السياسي له في الأزمة العراقية. أما صحيفة التايمز فاتفقت مع بقية الصحف بتناولها لموضوع استصدار قرار جديد يفوض بالحرب وسعي أمريكا وبريطانيا لكسب موافقة مجلس الأمن، لكنها تعرضت في صفحة الأزمة العراقية لموضوع منح الولايات المتحدة بعض الدول مميزات ومساعدات مالية لكسب تأييدها ومساندتها في الحرب ضد العراق، وكيف أن هذه الدول تستفيد ماديا من هذا الدعم وربما يساومون عليه. وأوردت في التقرير أسماء بعض الدول وماذا حصلت مقابل تأييدها لأمريكا، مثل روسيا وبلغاريا وهنغاريا وتشيلي والمكسيك والكاميرون وأنغولا والأردن الذي يحصل على مليار دولار مساعدات مباشرة وأخرى عسكرية مقابل فتح أجوائه للولايات المتحدة في حربها ضد العراق، وتركيا التي تحصل على ما يقل عن 26 مليار دولار على شكل مساعدات وضمانات قروض مقابل فتح قواعدها ومنشآتها للقوات الأمريكية، ومصر التي تساعد أمريكا على كسب التأييد العربي تحصل على مليار دولار ووعود بدعم أمريكا لعملية السلام في الشرق الأوسط، أما إسرائيل فتحصل على 12 مليار دولار كمساعدات وأيضا على تعهدات بتحسين دفاعاتها مقابل عدم الرد على العراق في حال أن هاجمها. وتحدثت الصحيفة أيضا عن ازدياد المخاوف من الإرهاب بعد مقتل بريطاني في السعودية، وعن هانس بلاكس كبير المفتشين الدوليين وهو يوجه أسئلة لصدام وعلى أجوبتها يتعين الموقف من الحرب، وتركيا مفتاح أساسي للهجوم من الشمال، وما تقوم به أمريكا بمنح المساعدات والقروض لكسب تأييدها وموافقتها على إنزال عدد أكبر من الحشود على أراضيها. وعناوين أخرى لصحيفة التايمز: مدينة الثورة أو مدينة صدام، المدينة المنسية تترقب الحرب في غضب ويأس ظاهرين، براين ريغان مواطن أمريكي يواجه عقوبة الإعدام بسبب اتهامه بالتجسس لصالح العراق، وصدام سيختفي بمجرد البدء بالحرب. إلى هنا أعزائي تنتهي جولتنا في الصحف البريطانية اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء. قلق ومخاوف الكرد العراقيين من تداعيات الحرب المحتملة ضد العراق هو المحور الرئيس للمقابلة التي أجراها يوم أمس محمد البصري مع الدكتور محمود عثمان، ونعيدها على حضراتكم في الدقائق المقبلة.
عانت المنطقة الشمالية من العراق أو كردستان العراق عانت أكثر من غيرها من المدن العراقية خلال 40 سنة الماضية، فعند اقتراب نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 88 من القرن الماضي استخدم النظام العراقي أسلحة كيميائية في المنطقة، ثم جاء الهجوم العسكري على هذه المنطقة بعد تقويض الانتفاضة الشعبية من قبل السلطة الحاكمة في بغداد عام 91، فضلا عن استمرار المقاومة الكردية ضد الحكومات المتعاقبة في بغداد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وتعتبر أربيل إحدى أهم مدينتين في شمال العراق بعد أن انفصلت كغيرها من المحافظات الكردية عن السلطة الحاكمة في بغداد بعد نهاية حرب الخليج الثانية، ولأنها تقع في منطقة حظر طيران الشمالية فقد مرت أربيل كغيرها من مدن الشمال بفترة هدوء وسلام استطاعت أن تعيد بناء نفسها وتحسن اقتصادها مستفيدة من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تأخذ منه حصتها البالغة حوالي 13% من البرنامج المذكور منذ عام 97 حسب قانون الأمم المتحدة. ويستطيع أي زائر لأربيل أن يشاهد المحلات التجارية المتنوعة وسيارات الفارهة التي تجوب الشوارع المعبدة بشكل جيد، كما يقول مراسل رويترز للأنباء الذي يصف أجهزة وصحون الاستقبال التلفزيونية بالغابة الكثيفة على سطوح المنازل. ويشير المراسل إلى النشاط التجاري بين كردستان العراق والدول المجاورة إيران وسوريا وتركيا، وتسير الحياة بشكل طبيعي في أربيل وغيرها من المحافظات الشمالية رغم علم الجميع في كردستان العراق بقرب احتمال نشوب الحرب التي تعد لها الولايات المتحدة. إلا أن الدكتور محمود عثمان وهو عراقي كردي مستقل يرى أن هناك قلقا واضحا عند الأكراد حول تفاصيل الحرب المحتملة.
أنا قيد الحياة طبيعي طبعا في الظاهر، ولكن الناس بشكل عام لديهم قلق من الوضع، قلق من احتمال دخول الجيش التركي إلى مناطق كردستان العراق ثم يقولون مع التغيير، قلق من عدم وجود حماية كافية للشعب الكردي بالنسبة لاحتمالات ضربة انتقامية من صدام بما فيها ضربات كيميائية باحتمال، قلق من مستقبلهم، يعني الأكراد من مستقبلهم أنه ماذا سيكون دورهم، ماذا سيكون كذا، يعني قصدي أكو قلق طبعا داخلهم. ولكن طبعا في الظاهر معلوم، يعني أي واحد يرى في الظاهر أكو حياة طبيعية مستمرة كذا، ماذا يفعلون، يعني يجب أن يستمروا بهالحياة، ولكن يوجد قلق واضح وصريح ومن الوضع، لأنه الأوضاع غير واضحة بالنسبة لهم، الخطط الأمريكية غير واضحة، الخطط الأمريكية فيها نوع من التعاون مع الأتراك مع أنقرة، فيها مساومات أمريكية مع أنقرة، وأعتقد إذا أي اتفاق أمريكي تركي يعني الأكراد يتخوفون منه لأنه ما يصير على حساب الكرد إلى حد ما، ولهذا أكو حياة طبيعية واعتيادية موجودة كما للظاهر واحد من يشوفها، ولكن في داخل هذا باطنا أيضا أكو هالعوامل اللي هي السلبية إلى حد ما.
نعم، أشرت إلى دخول الجيش التركي واحتمال دخول الجيش التركي، يعني هناك تصريحات تركية من خشية إقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا، كيف تفسر هذا الأمر؟
والله هي حجة طبعا، لأنه الأتراك يعرفون جيدا أنه لا أكراد العراق ولا أكراد تركيا ما طالبين دولة كردية، بالعكس يطلبون حقوقهم داخل دولهم، يعني احنا نطلب نطالب بحقوقنا على أساس فيدرالي داخل العراق، أكراد تركيا يطالبون بحقوقهم داخل تركيا، وضع ديمقراطي وحقوق ثقافية وإدارية وغيرها، حتى أقل من الحكم الذاتي في الوقت الحاضر اللي يطلبوه، يعني ما طالبين شيء كبير. بس هم طبعا تعرف أنه حكومة أنقرة لأنها ما تعترف بوجود الشعب الكردي في تركيا اللي هم حوالي 20 مليون وأكثر، وما تعترف بوجود الكرد كحركة كشعب كيمكن كيان، فتتخوف من وجود أي شيء اسمه كيان كردي في منطقة كردستان العراق أو بداخل أرضه يعني جنوب شرق تركيا، ولذلك تتحجج أنه تريد تمنع هذا وتضرب الحركة الكردية. طبعا الحجة أنه يقول هم يريدون دولة، ولو أنت تعرف أنه واحد يريد دولة هم جريمة، يعني أي أمة بالعالم عندها حق في تقديم في دولة، لكن ما حد طالب، يعني هذه حجج واهية وغير صحيحة يبررون بأعمالهم أدائية للحركة الكردية على طرفي الحدود.
نعم دكتور محمود، يعني إذا ما نشبت الحرب لا سمح الله، هل لديك فكرة عن الاستعدادات في المدن والقرى الكردية وكيفية التعامل مع الكوارث الإنسانية، خصوصا وأن البعض يصف كردستان بالمنطقة الحرام؟
يعني شنو منطقة حرام؟
المنطقة التي تقع بين المتحاربين. نعم،
هو طبعا استعدادات بشكل عام يعني ما عندهم استعداد كثير، مثلا اي حماية من كيميائي وهالوسائل ما عندهم، حماية من الطائرات ودبابات ضعيفة، ولكن مع هذا طبعا المنطقة الكردية تعرف اذا صارت حرب صار قتال طبعا، بالتأكيد كردستان تصير نوع من ساحة لهالحرب، بطبيعة الحال أهل المدن يمكن شوي يبتعدون عن المدن الكبيرة والقريبة من خطوط التماس، يروحون للقرى المناطق النائية والريفية، محتمل احتمال كبير حتى يكونون بعيدين شوي عن ساحة القتال ويحمون نفسهم من أوضاع اللي قد تصير، وفي نفس الوقت طبعا الحكومتين يعني في السليمانية وفي أربيل إدارتين يعني هم مشكلين لجان مشتركة مع الأحزاب والجهات الأخرى، هاللجان مشتركة لجان وزارية مشتركة باحثين أنه يحطون خطة طوارئ فيها خطوات وخطوط والقيام بمسائل ضرورية يعني لتأمين نوع من الاحتياجات لهؤلاء عندما يتم التشرين، عندما يلتجئون إلى هذه المناطق، تكوين معسكرات أو تقريبا مجمعات حتى يعيشون فيها يؤوهم إلى أن تنتهي الحرب. يعني هذا موجود فيها الشكل ولكن ليس بالمستوى الكافي يعني بشكل عام، بس يعملون جهدهم طبعا.
كان هذا الدكتور محمود عثمان الكردي السياسي المستقل في لندن، وقد تحدث عن الحياة الطبيعية في كردستان والقلق الكردي من تفاصيل الحرب المحتملة. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. أفادت فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تعهد اليوم الجمعة بأن يكون الحكم العسكري للعراق بعد أي حرب تقود للإطاحة بالرئيس صدام حسين لفترة وجيزة قدر الإمكان، يليها الانتقال إلى حكومة مدنية. وقال باول في حديث للقناة الإخبارية العربية التي أطلقت أخيرا إن الولايات المتحدة لا تهدف إلى تدمير العراق وإنما إلى إزاحة النظام الذي ترى واشنطن أنه قام بتبديد ثروات البلاد على أسلحة الدمار الشامل. وفي روما قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الجمعة إن هناك دليلا واضحا على علاقة العراق بشبكة القاعدة وإن إرادة المجتمع الدولي لم تضعف إزاء نزع سلاح الرئيس صدام حسين ولو بالقوة. وقال بلير ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إنهما يريدان حلا سلميا للأزمة العراقية، لكن رئيس الوزراء البريطاني حذر من أن الوقت ينفد. ونقلت رويترز عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن أعضاء مجلس الأمن قد أقروا استخدام القوة ضد العراق في حال إخفاق بغداد في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة. وقال سترو في حديث في المعهد الملكي للشؤون الدولية إنه على الرغم من كون الوقت بات متأخرا فإنه ما زال يأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. السوشيتد بريس نقلت عن سترو أيضا إشارته إلى امتلاك العراق أسوأ سجل في العالم في مجال حقوق الإنسان وإلى أنه سيستخدم أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته في حرب عدوانية في حال عدم نزع أسلحته بحسب تعبيره. أما فرانس بريس فقد نقلت عن سترو قوله إن البرلمان البريطاني سيناقش الأزمة العراقية يوم الأربعاء المقبل. هذا وقد نصحت بريطانيا رعاياها بعدم السفر إلا في حالة الضرورة إلى البحرين والأردن وقطر والسعودية، وحثت رعاياها الذين يتواجدون في هذه الدول على النظر في أمر مغادرتها. وعلى الصعيد الإقليمي قال عبد الله جول رئيس الوزراء التركي اليوم الجمعة إن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وبلاده حول نشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية استعدادا لحرب محتملة في العراق ستتمخض عن نتائج خلال الأيام القادمة. وأشار جول خلال اجتماع في إسطنبول إلى أن الولايات المتحدة تتفهم أسباب القلق التركي كما أن تركيا تتفهم أسباب القلق الأمريكي، مؤكدا على أن التوصل إلى نتائج سيتم خلال الأيام القادمة بحسب ما نقلت رويترز. إلى هذا ذكرت رويترز نقلا عن مصادر في الكونغرس الأمريكي أن رئيس مجلس النواب الأمريكي دينيس هاسترت طمأن المسؤولين الأتراك سرا بأن الكونغرس سيصادق بصورة عاجلة على أي معونات اقتصادية لتركيا. بدأ الآلاف من القوات الأمريكية تدريبات عسكرية هذا اليوم بالقرب من الحدود الفاصلة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية وسط تزايد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج الأسلحة النووية للأخيرة. وقالت السلطات العسكرية الأمريكية أن التدريبات ستستمر حتى العاشر من الشهر القادم. ونقلت الأنباء عن المتحدث باسم الجيش الأمريكي الميجر كيرتس روبرتس أن التدريبات لا علاقة لها بالأوضاع السياسية والدبلوماسية الحالية. قتل بريطاني في العاصمة السعودية الرياض وألقي القبض على مواطن سعودي يشتبه في قيامه بالعملية. وقالت وزارة الداخلية السعودية أن روبرت دنت الذي يعمل في بريتش ديفنس أند إيروسبيس سيستمز أطلقت عليه النار أثناء توقفه بسيارته يوم أمس الخميس عند إحدى الإشارات الضوئية المرورية ما أدى إلى وفاته في الحال. وأكد مسؤولون سعوديون أن المتهم مواطن سعودي وقد ضبط السلاح المستخدم في الحادث بحوزته. وأفادت الأنباء أن المتهم من أصل يمني هذا، ولم يصدر بيان عن البواعث المحتملة وراء الهجوم. قالت الفلبين هذا اليوم أن القوات الأمريكية التي ستصل البلاد لن تشارك في القتال ضد الجماعات الإسلامية في المناطق الجنوبية من الفلبين. وقال المتحدث الرئاسي إغناسيو بوناي أن القوات الأمريكية ستشارك في تدريب ومراقبة القوات المحلية في بحثها عن أعضاء جماعة أبو سياف التي يشتبه بعلاقتها بشبكة القاعدة الإرهابية، مشيرا إلى أن الدستور الفلبيني يمنع القوات الأجنبية من القتال على أراضي البلاد. وذكر مسؤول أمريكي في الشؤون الدفاعية في وقت مبكر اليوم أن ما لا يقل عن 750 من القوات الأمريكية ستنضم إلى القوات المسلحة الفلبينية في هجوم ضد أبو سياف في جزيرة جولو. قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم أن الأزمة المحيطة بالعراق لا يجب أن تحول الانتباه عن الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط. وقد أدلى إيفانوف بتصريحاته هذه بعد لقائه المسؤول الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى موسكو أمس في زيارة ليومين. إيفانوف أشار إلى أن التقدم في التوصل إلى حل سلمي على مسار أي من الصراعين، وبالرغم من عدم ارتباطهما بصورة مباشرة، يمكن أن يساعد على إيجاد حل سلمي للآخر. وأضاف وزير الخارجية الروسي أن خريطة الطريق لإحلال السلام في الشرق الأوسط، والتي وضعتها اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، هذه الخريطة تعد مقترحا واقعيا يقتضي التنفيذ العاجل. على صعيد آخر، رحبت روسيا هذا اليوم بقرار الولايات المتحدة وضع 3 من الجماعات المتمردة الشيشانية ضمن قائمتها السوداء التي تضم المنظمات الإرهابية. قام محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفد المرافق له اليوم بزيارة تفقدية لاثنين من المنشآت النووية بالقرب من مدينتين تانز وأراك في إيران، وسيقوم بتفقد منشأة تقع على مقربة من ميناء بوشهر في جنوب البلاد. ولم تصدر أي تعليقات عن البرادعي بعد الزيارة، ومن المتوقع أن يلتقي البرادعي بالرئيس الإيراني محمد خاتمي قبل اختتام زيارته يوم الأحد المقبل. نقلت رويترز عن وزير البحرية الأمريكي هانس فورد جونسون قوله إن القوات الأمريكية في منطقة الخليج مصابة بالإحباط بسبب بطء التحركات الدبلوماسية، لكنها ستكون جاهزة لخوض الحرب في حال صدور الأوامر بذلك. وقالت أسوشيتد بريس إن استطلاعا جديدا للرأي أظهر أن التأييد للعمل العسكري ضد العراق بين الأمريكيين ما زال قويا، لكن عدد الذين يرون أن الولايات المتحدة لا تحظى بتأييد دولي كاف لحد الآن هو في تزايد. أوردت رويترز أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك جدد التأكيد اليوم الجمعة على رأيه الذي يتمثل في أنه سيكون من السابق لأوانه خوض حرب ضد العراق، وأن عمليات التفتيش على الأسلحة يمكن أن تؤدي إلى حل سلمي للأزمة. وقال شيراك في مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع قمة مع زعماء أفارقة في ضوء الأوضاع الحالية، فإن كل شيء يشير إلى حقيقة أن الهدف يمكن أن يتحقق بالسبل السلمية، أي من خلال عمليات التفتيش وليس بالوسائل العسكرية بحسب تعبيره. وأظهر استطلاع لرأي نشر اليوم أن أكثر من 8 من أصل 10 من الفرنسيين يعارضون هجوما عسكريا ضد العراق بحسب وكالة الصحافة الألمانية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.